إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، في هذا المجلس ننتهي من الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه فيما يتعلق بالجمعة التي هي هدية من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وعيد عظيم يجتمعون فيه لذكر الله تبارك وتعالى. وهذه المجامع التي يجتمع فيها لذكر الله تبارك وتعالى، هذه المجامع محببة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك كالاجتماع في صلاة الجماعة وكالجمعة، وكما في هذه الأيام في أيام الحج، وخاصة في عشر ذي الحجة التي هي أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وإنما فضلت هذه الأيام لأنه اجتمع فيها أمهات العبادات، أمهات العبادات، الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والأضاحي وذكر الله تعالى، فاجتمع فيها أمهات العبادات. فالله تبارك وتعالى يحب هذه المجامع. قال: باب من أدرك من الجمعة ركعة. من أدرك من الجمعة ركعة، أي فقد أدرك الجمعة ويتم صلاته على أنها صلاة جمعة لا صلاة ظهر، فتدرك الجمعة بإدراك ركعة. وأما إذا لم يدرك ركعة فإنه يتم صلاته ظهرا، فإنه يتم صلاته ظهرا. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكما نرى هذا حديث يعني عام، ليس خاصا بالجمعة، ليس خاصا بالجمعة. فمن أدرك من أي صلاة ركعة فقد أدركها، فقد أدركها، أي أنه يتمها على أنه مدرك لهذه الصلاة، وليس معناه أنه أدرك الصلاة ولا يصلي بقية ما عليه، هذا لا يفهم من الحديث. وإنما فقد أدرك الصلاة، أي له حكم من صلاها، فإذا كانت جمعة فيتم على أنها جمعة. ومن أدرك مثلا ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح في وقتها، وإن كان أوقع الركعة الثانية يعني بعد طلوع الشمس. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر أي في وقتها، أي في وقتها. فهذا معنى هذا الحديث. ويفهم من الحديث أن الذي لا يدرك ركعة أدرك مثلا التشهد الأخير، أو أدرك مثلا سجدتين والتشهد، أو سجدة والتشهد، لأن الركعة إنما تدرك بالركوع. فمن أدرك يعني أقل من الركعة فإذا لم يدرك الجمعة ويتمها ظهرا. قال باب ما يقرأ به في الجمعة، ما يقرأ به في الجمعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له سور مشهورة، وكان يكررها في هذه المواضع، في الجمعة وفي صلاة الفجر يوم الجمعة، وفي صلاة العيدين، بل الصلوات المكتوبات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر فيها صورا معينة. فالذي ينبغي أن يلتزم بهذه السنة بقدر الإمكان. صلاة الفجر مثلا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بصور معينة، كصورة الروم وكالواقعة وصورة قاف. وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة بأول صورة المؤمنون حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه السور، وعند التأمل نجد أن هذه السور يعني فيها مصلحة وفيها منفعة للناس. وإن كان يجوز للإنسان أن يقرأ بأي شيء من القرآن، ولكن التكرار من أجل أن يعني يقرع آذان الناس آيات سورة معينة فيها تذكير بالله تعالى وباليوم الآخر، فهذا يكون أنفع للناس. يعني مثلا بعض القراء يعني يقرأ خلال السنة بترتيب المصحف فيختم في الصلوات المفروضات، نقول هذا خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، هذا خلاف سنته. وفي الحقيقة المستفيد من هذه الختمة هو القارئ والحفاظ الذين يحفظون، وأما بقية الناس فلا يحفظون شيئا. وقد مر علينا في الدرس الماضي كيف كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة قاف على المنبر في كل جمعة لمدة سنتين أو لمدة سنة وبعض سنة. فالحاصل أن هذا التكرار يعني فيه منفعة للناس. فكان عليه الصلاة والسلام يعني يقرأ في الجمعة بصور معينة. وخلاصة ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في صلاة الجمعة يعني ثلاث صفات. الصفة الأولى وهي المشهورة أنه كان يقرأ بالأعلى والغاشية، وهذا هو المشهور، بالأعلى والغاشية. الصورة الثانية أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالجمعة والمنافقون، بالجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون. الصورة الثالثة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بالجمعة والغاشية، بالجمعة والغاشية. فهذا مجموع ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الجمعة. نجد بعض الخطباء يعني يختار آيات مناسبة للخطبة التي خطب بها، وهذا في الحقيقة يعني رغبة عن السنة والإنسان لا يشعر. فلو كان هذا خيرا ولو كان هذا نافعا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هو يبدو في العقل أنه يعني نافع. والله هذا خطب على المنبر الآن يؤكد كلامه بتلاوة هذه الآيات التي هي يعني مضمون خطبته، فهذا من الناحية العقلية. لكن نحن نقول يعني لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم نحن نقول يعني عقل بعقل وقياس بقياس، إذا كان الخطيب في الجمعة يعني ذكر أشياء فحتى يعني حتى لا يكون يعني ما في الصلاة يعني تكرار لما ذكر في الخطبة، فإذا هو يقرأ بهذه الصور فتكون تذكيرا على تذكير، تكون تذكيرا على تذكير وليس تكرارا لتذكير واحد. وعند التأمل في هذه الصور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة نجد تشابها كبيرا. فمثلا في صورة سبح والغاشية نجد التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، فهاتان الصورتان فيهما التذكير، وفيهما أيضا يعني التذكير بما يكون في اليوم الآخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي الغاشية هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وهكذا. فنجد تشابه بين السورتين اللتين يقرأ بهما في الجمعة. في سورة مثل الجمعة نجد وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ونجد في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وهكذا. فنجد يعني التشابه بين هذه الصور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة الذي في يوم الجمعة الذي هو يعني مجمع عظيم للمسلمين. ثم ذكر في الباب الحديث الأول رواه مسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا مما يبين فضل هاتين الصورتين، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما في الجمعة لعيد الأسبوع وفي العيدين العيد السنوي. قال وربما اجتمع في يوم واحد أي الجمعة والعيد فقرأ بهما. وهذا عجيب، يعني في العيد الذي يصلى في أول النهار يقرأ بهما، وفي الجمعة يقرأ بهما أيضا، وهذا مما يبين يعني فضل هاتين السورتين العظيمتين. والحقيقة أن يعني المسلم وطالب العلم ينبغي أن يهتم بالصور التي كان يواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءتها، لأن في الغالب هذه الصور يعني يكون فيها أصول عظيمة ومصالح يعني عامة لا يستغني عنها المسلمون. الذي بعده رواه مسلم أيضا وهو نفس الحديث حديث النعمان بن بشير أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، هذه هي السورة الثالثة التي ذكرناها. الذي بعده رواه مسلم عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يوم الجمعة. هنا يذكر عن الحسن البصري أنه قال يقرأ الإمام بما شاء، طبعا هذا لا خلاف فيه، وإنما نقول هذه السنة، لكن لماذا الرغبة عنها؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه الصور فلماذا نرغب عنها إذن؟ لأن التكرار يعني دليل السنة، التكرار والمواظبة دليل السنية. وقال ابن عيينة إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها. صحيح، لا مانع أن الإنسان يعني يخالف أحيانا لبيان أن هذا ليس بحتم وليس بواجب، كالمخالفة أحيانا في صلاة الفجر يوم الجمعة التي يقرأ فيها بالسجدة والإنسان، أحيانا الإنسان يعني يخالف هذا حتى لا يظن الناس أن هذا لا بد منه، أن هذا لا بد منه. الحديث الذي بعده حديث صحيح أيضا، وهو حديث سمرة بن جندب أو سمرة بن جندب، هذا صحيح وهذا صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. الباب الذي بعد ذلك، وهو يعني باب ليس خاصا بالجمعة بل هو خاص في أبواب الإمامة عموما، قال باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار، وبينهما جدار، فلا مانع أن يكون بين الإمام والمأموم جدار أو بينهما نهر كما بوب الإمام البخاري بذلك. وذكر في الباب حديثا واحدا وقد رواه البخاري عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة، والناس يأتمون به من وراء الحجرة. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف شهير، والذي يبدو الله أعلم أنه يعني لا بد من الرؤية، لا بد من الرؤية، فلا يكفي الائتمام بالصوت، لأن الصوت يعني ربما يعني ينقطع. نجد في بعض المساجد أن مصلى النساء يكون يعني كالسجن، بابه من بابه من الخارج وهو من الداخل يعني حجرة إلى السقف، ويجعلون فيها يعني سماعة داخلية. فنقول يعني لا بد من الرؤية كما يعني بين ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فما المانع أن يجعل في هذه الحجرة مثلا نافذة ويوضع عليها هذا الزجاج الذي يعني تتم فيه الرؤية من جهة واحدة؟ فإذا لا بد من الرؤية حتى يتم الائتمام. وأما هذا الحديث والناس يأتمون به من وراء الحجرة، فقد ذكر أن هذه الحجرة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نصبها في المسجد، وهي حجرة من حصير وهي قصيرة، بحيث أن الذي يعني يصلي خلفها يعني يرى ما بداخلها، يرى ما بداخلها. فهذا يعني فيما يتعلق بهذه الحجرة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، وجدار الحجرة قصير. قال: ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في رواية الشيخين. على كل حال يعني ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بد من الرؤية حتى يتم الائتمام، وهذا شيء مهم يعني خروجا من خلاف العلماء، وهي مسألة شهيرة في الخلاف، حتى ذكر هنا صاحب عون المعبود قال: والمسألة ذات خلاف شهير. فمن أجل هذا نطلب من إحدى كنا أن تبحث لنا هذه المسألة، طالما أن فيها خلاف شهير وهي مسألة مهمة، فلربما يعني قال بعض الفقهاء ببطلان صلاة المأموم إذا صلى في حجرة يعني مثل هذه الحجر التي حكينا صفتها. فإذا هذه مسألة مهمة، فمن أجل هذا يعني نريد بحثها، يعني بحثا مستفيضا في كلام الفقهاء، طالما أن الخلاف فيها يعني شهير، فنريد أن نتحقق يعني من هذه المسألة تحققا يعني على وجه مرضي. نعم. والأخت التي بحثت يعني مسألة صلاة الجمعة بالنسبة للنساء يعني مشكورة على هذا النقل الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يعني أحسن ما في البحث. هذا الموضع في الفتاوى المجلد السادس من 458 إلى 459. قال الشيخ: فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، فلم يستثن شيخ الإسلام إلا العيد، فإنه أمرهن بالخروج فيه. قال: ولعله والله أعلم لأسباب. ثم ذكر لنا الشيخ يعني ثلاثة أسباب. قال: إحداها أنه في السنة مرتين، يعني العيد في السنة مرتين، فقبل يعني المصلحة في خروجها يعني تربو على الفساد المترتب على خروجها، وهذا يعني شيء من أعظم الأشياء في هذه الشريعة، أن الشيء يعني لا يكون جائزا إلا إذا كانت مصلحته خالصة أو راجحة. فهنا سنقول مثلا خروج المرأة فيه مفاسد، لكن نقول يعني المصالح التي تستفيدها من شهودها للعيد تربو على هذه المفاسد، فمن أجل هذا كان خروجها إلى العيد أفضل، بل واجب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ يقول إنه في السنة مرتين فقبل بخلاف الجمعة والجماعة. السبب الثاني أنه ليس له بدل، العيد ليس له بدل بخلاف الجمعة والجماعة. على كل حال قد ينازع الشيخ في هذا في قوله ليس له بدل، لأن الإمام البخاري بوب فقال: من فاته العيد صلى ركعتين، فإذا يكون له بدل. فيقول الشيخ ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة، فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها. السبب الثالث أنه خرج إلى الصحراء لذكر الله، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه، ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج. فعلى كل حال الشيخ يقول طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحراء، خرج إلى الصحراء، فهذا شبيه بالحج، والمرأة تخرج في الحج. وأما الأحاديث التي جاءت في يعني كون الصلاة في البيوت أفضل، فهي مقارنة بلاش، مقارنة بلاش. إذن ما أنتش معي في الله. مقارنة بلاش بالمساجد، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الإيش؟ في الإيش؟ في المسجد. فإذا هذه الأحاديث متعلقة بالمساجد، وأما بالنسبة للعيد فهذا المصلى ليس مسجدا، المصلى ليس مسجدا، فيكون له حكم خاص. فعلى كل حال يعني ما أحسن هذا الموضع، وهي جزاها الله خير يعني ذكرت يعني كلاما آخر عن الشافعي وعن النووي، لكن الذي يهمنا هو هذا النقل المهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمهم يعني أحسن ما في هذه الدروس هو يعني بحث هذه المسائل التي فعلا تكون بحاجة إلى بحث. أنا أذكر مرة الشيخ ابن عثيمين لما وصل إلى موضوع استقبال يعني عين الكعبة، قال المشهور عند العلماء، عند جمهور العلماء، أنه إذا كان يمكنه رؤية الكعبة فلا بد من استقبال عينها، ولا يكفي استقبال جهتها. حتى كان الشيخ ربما تحرج يعني من الصلاة خلف الأعمدة الكبيرة في المسجد الحرام، فكان الشيخ يعني يتحرك حتى يرى الإيش، حتى يرى الكعبة. لماذا؟ لأنه طالما أنه يمكن رؤيتها فلا بد من استقبال عينها، وأما إذا كان لا يمكن رؤيتها فيكفي استقبال جهتها. تعرفنا الفرق بين استقبال العين واستقبال الجهة. استقبال العين يعني شعاع النظر يعني عندما يعني يقع على الكعبة يصدمها، وأما استقبال جهتها فهذا لا يلزم، هذا لا يلزم. نحن مثلا يعني الفرق بين استقبال العين واستقبال الجهة يعني مثلا هذه لو اعتبرنا هذه الكعبة، فالآن أنا مستقبل عين، وأما إذا كنت بعيدا فهي تكون في هذا المكان، وأنا يعني أنا أستقبل جهة، لأن هذه جهتها، فأنا أنا مستقبل لجهتها، وإن كانت هي بعيدة عني. كما نحن الآن مثلا في جهة المشرق، وعندما نتجه إلى الكعبة يعني لو افترضنا أن الصف كان صفا طويلا، فليس كل الناس يعني خلينا نقول الإمام لو استقبل عين الكعبة فنقول الصف الذي خلفه ها أطرافه إنما يستقبلون إيش؟ يستقبلون جهتها. ولو كان استقبال عينها واجب في حال البعد لصارت الصفوف مثل الإيش؟ مثل الدوائر، كما يكون الحال عند الإيش؟ عند الكعبة. لماذا كانت الصفوف عند الكعبة دوائر؟ لأنه لا بد من استقبال عينها، فمن أجل هذا يعني تصبح الصفوف كالدوائر، وأما بعيدا عنها فالصفوف تكون خطوط مستقيمة. فالحاصل أن الشيخ يعني لما وصل لهذا الموضع يعني طلب من بعض الطلبة الذين يحضرون، طلب منه أن يبحث المسألة بحثا مستفيضا، وفي المرة التالية تم قراءة البحث على الشيخ، ويعني كانت هناك يعني فائدة. فعلى كل حال نحن نحب أن نبحث هذا يعني هذا الموضع في ائتمام المأموم بالإمام وبينهما جدار وما حد هذا الجدار وما ضابطه وما ارتفاعه مثلا، فلا بد من بحث هذه المسألة بحثا جيدا طالما أن الخلاف فيها يعني خلاف شهير. الذي بعد ذلك قال: باب الصلاة بعد الجمعة. الصلاة بعد الجمعة، معلوم أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية، وإنما الصلاة قبلها يعني هو تطوع مطلق، فيأتي الإنسان متطهرا ويصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام، يصلي ركعتين 4 6 8 12، يصلي ما يعني ما كتب له حتى يأتي الإمام، فليس للجمعة سنة قبلية. وهذا هو كان المعروف في عهده صلى الله عليه وسلم، أن الناس كانوا يأتون ويجتمعون، فإذا زالت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة ويؤذن المؤذن، وما كان أحد يقوم بعد الأذان يصلي سنة الجمعة القبلية، ما كان أحد يقوم، لأن الاستماع إلى الذكر يعني من الواجبات كما مر. فما يفعله الناس الآن من صلاة ركعتين أو 4 ركعات فهذا ليس من سنته عليه الصلاة والسلام، فليس للجمعة سنة راتبة قبلية، وإنما قبلها تطوع يعني مطلق. وأما بعدها فيصلي الإنسان ركعتين أو 4، يصلي ركعتين أو 4، وبعض العلماء يفرق فقال: إن صلى في المسجد يصلي 4، وإن صلى في البيت صلى 2، وأخذوا هذا من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، فالذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام قول وفعل. أما القول فقال: من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها 4، هذا في صحيح مسلم. وأما فعله فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته 2، فأخذ يعني بعض العلماء يعني هذا وقال: إن صلى في المسجد يصلي 4، وإن صلى في بيته صلى 2، لكن الذي يبدو الله أعلم أن يعني صلاة ركعتين بعد الجمعة، صلاة ركعتين بعد الجمعة سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت، إما أن يصلي 2، وإما أن يصلي 4، وإما أن يصلي 4، بل نقول الأولى أنه إذا كان خطيبا وإماما فيكفيه 2، يكفيه 2 فإنه خطب ووعظ في الناس فيكفيه 2، وأما المأموم فيعني الأولى في حقه أن يصلي 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها 4. ثم ذكر في الباب مجموعة من الأحاديث. الحديث الأول في الصحيحين أن ابن عمر رأى رجلا يصلي 2 يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة 4؟ هذا كان بعد الجمعة، لأنه بمجرد أن سلم الإمام قام الرجل يصل صلاة بصلاة، وهذا طبعا منهي عنه. وفي هذا قصة لعمر رضي الله عنه، لما كان رجل بجنبه يصلي الجمعة فقام يصلي 2، فجذبه وقال: إنما هلك أهل الكتاب من قبلكم أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن الخطاب، ولنتأمل كيف أن عمر رضي الله عنه جعل هذا سببا للهلاك. نعم، لأن البدع يعني سبب الهلاك. والذي يقرأ في تاريخ الدول الدولة الأموية والدولة العباسية، فيجد أن الخليفة الذي كان يعني يقيم البدع ويساعد أهلها كانت تنتهي دولته، كانت تنتهي دولته، كما حصل في عهد المأمون لما سيطر عليه المعتزلة وحملوا الناس على القول بخلق القرآن وامتحنوا الناس في هذا فعمر رضي الله عنه يقول: إنما هلك أهل الكتاب من قبلكم أنه لم يكن لصلاتهم فصل، أنه لم يكن لصلاتهم فصل. الآن لو عرضنا هذا على بعض الجماعات التي يعني لا تفقه طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لقالوا يعني معقول هذا؟ معقول يعني هذا الشيء يسبب هلاك الأمة؟ نقول نعم. إهمال السواك والسخرية من السواك والسخرية من اللحية ومن تقصير الثوب ومن هذه السنن الاستهانة بها يهلك الأمم ويهلك الدول، كما قال عمر رضي الله عنه. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما فعل كما فعل أبوه، عمر جذبه وابن عمر دفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده في الصحيحين أيضا كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، نعم يطيل الصلاة، هذا مطلقا يطيل الصلاة قبل الجمعة، جاء عنه أنه صلى أربعا وأنه صلى ثمان وأنه صلى 12 ركعة، هذا كله جاء عنه رضي الله عنه. فكان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الذي بعده في صحيح مسلم أن نافع ابن جبير نعم عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السيد بن يزيد يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة. يعني السيد بن يزيد صلى مع معاوية في المقصورة، طبعا هذه المقصورة اتخذها الخلفاء في المساجد يعني لما كثرت الاغتيالات هذا الخارجي الثلاثة من الخوارج الذين تواعدوا أن يفتكوا بعلي ومعاوية وعمر بن العاص في ليلة واحدة، فعبد الرحمن بن ملجم فتك بعلي، وأما الآخران فما تمكن من معاوية ومن عمر بن العاص، فمن يومها يعني اتخذ معاوية المقصورة، المقصورة يعني حجرة في المسجد يصلي فيها الخلفاء. قال: فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليه فقال: لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، حتى تكلم بأي كلام، يعني مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الله، هذا فصلها بإيش؟ فصلها بكلام. وأما الممنوع أنه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر مرة واحدة هكذا، فلا يفصلها بشيء، فهذا هو الممنوع. قال: فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، حتى تكلم أو تخرج أو تتحول، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. الذي بعده يعني ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. هذه إشارة إلى ماذا؟ إن كانت إشارة إلى كل ما ذكر فهذا يعني هذا لم يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة بمكة، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة بمكة، بل لم يصل صلى الله عليه وسلم الجمعة في السفر، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في السفر أبدا. فإذا هذا الذي قاله ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إن كان هذا إشارة إلى فعله بالمدينة فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين بعد الجمعة. وأما إن كان إشارة إلى ما ذكر عن ابن عمر في مكة فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في مكة، فيكون هذا يعني اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. الذي بعده في صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وفي لفظ آخر إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. هنا قال فقال لي أبي، ولعله سهيل بن أبي صالح، يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين. فإذا هذه كلها من يعني الاجتهادات. الذي بعده هو عند مسلم وهو في البخاري بمعناه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. الذي بعده صحيح أيضا عن عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز يعني يتحول عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير فيركع ركعتين، قال ثم يمضي أنفس من ذلك يعني أطول من ذلك فيركع أربع ركعات. قال قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال باب في القعود بين الخطبتين، وهذا يعني يليق بالأبواب المتقدمة، وذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث صحيح في الصحيحين عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. فهذا ما يتعلق بأبواب الجمعة، وإن شاء الله تعالى يعني نواصل قراءة بقية الأبواب فيما يتعلق بكتاب الصلاة بعد الحج إن شاء الله تعالى، وقد بقي يعني ما يقرب من 10 دقائق أو ربع ساعة، ويعني أجعل هذه الدقائق الباقية يعني مجال لمن كان عندها سؤال، ولا يلزم أن يكون السؤال في يعني فيما يتعلق بالجمعة. نعم. السنن، ولعل هذا مر علينا وإذا لم يكن مر فنقوله، يعني السنن على مراتب، السنن التي غير الفرائض على مراتب، فأعلاها مرتبة هي يعني سنة الفجر والوتر، سنة الفجر والوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها حضرا ولا سفرا، وبعض العلماء يعني يفاضل بين سنة الفجر والوتر، ويعني منهم من يفضل الوتر ومنهم من يفضل يعني سنة الفجر، فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية السنن الرواتب العشر ركعات أو 12 ركعة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات المكتوبات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، أو أربعة قبل واثنين بعد، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فهذه هي السنن الرواتب، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، إما 10 أو 12 ركعة. فهذه في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي التي أنت تسألين عنها الآن، مثلا صلاة 4 ركعات قبل العصر، هذه جاء فيها حديث: من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. نقول هذه يعني تفعل أحيانا وتترك أحيانا، فهذه ليست من الرواتب، فإذا هذه في المرتبة الثالثة. وأحيانا مثلا 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، فالتي يواظب عليها يعني 2 قبل و2 بعد، لكن لا مانع أحيانا يصلي 4 قبل و4 بعد. فهذه يعني من السنن الرواتب، ولكنها في المرتبة الثالثة، ليست كالرواتب التي كان صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليها. وأما بالنسبة لسنة العصر البعدية، فقد هذه يعني قد تقدم البحث فيها، وعرفنا أنه من أراد أن يصليها فلا يصليها في المسجد، فيمكن للإنسان أن يحافظ على ركعتين بعد العصر ولكن في بيته. نعم أعيد مرة أخرى، بارك الله فيك. نعم.
أنت لو دخلت المسجد وسلمت الناس بتاخد وساكيت كده وصلنا وبعدين صليت، هاي خطأ ولا لا؟
يعني أنت صليتي
قبل ما صليت وسلمت الناس،
صليت الفريضة؟
لا، تحية المسجد.
نعم. أيوة، التسليم على الناس. نعم هذا أيضا لعله مر علينا قبل في حديث المسيء صلاته، أن هذا الرجل يعني لما جاء يعني صلى ثم جاء فسلم، دخل صلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالشاهد أن هذا الرجل أول ما بدأ بالصلاة ثم جاء فسلم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان السلام يعني مقدم على الصلاة لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلام أولا. وهذا الذي يبدو لي والله أعلم، لأن تحية المسجد يعني هي مقدمة على تحية الشخص. بعض الناس عندما يدخل أول ما يدخل على الباب يسلم كأنه سيخطب الجمعة ويرفع صوته، طبعا هذا فيه تشويش على المصلين. ولو كان هذا يعني معهود في زمن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه لنقل. فالسنة أن الإنسان أول ما يبدأ بصلاة ركعتين، لا مانع أنه إذا قابله إنسان يعني صدفة، إذا قابله وجاء وجهه في وجهه، ما نقول يعرض عنه من أجل أنه يصلي التحية، وإنما يسلم عليه ثم يعني يصلي تحية المسجد. وأما إذا كان الناس يعني جالسين في صفوف وكل واحد مشغول، الذي مشغول في صلاته واللي مشغول في قراءته، فالإنسان يصلي ركعتين أولا ثم يجلس، فإن وجد أحدا عن يمينه عن يساره يسلم عليه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.